التقت وتعالقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. شر اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى به وليا ونصيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فالحج أحد أركان الإسلام ودعائمه الخمسة، وفرض من فروض الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وهو فرض عين على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، ومن أنكر ذلك أي من أنكر وجوب الحج فقد كفر، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم وأهله فلا علم له بالفرضية. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ويقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذه الآيات صريحة في وجوب الحج لقوله تعالى: ومن كفر، أي ومن كفر بوجوب الحج فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة النبوية فقد وردت فيها أحاديث لا حصر لها، منها حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذه النصوص من السنة النبوية تدل دلالة قاطعة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وأن الحج أحد أهم أركان الإسلام. والحج له كثير من الفضائل، فالحج يهدم ما كان قبله من شرك وذنوب وكفر وسيئات ومعاصٍ، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وكذلك من فضائل الحج أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه، كما جاء في الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن فضائل الحج أنه أفضل الجهاد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا، أي يا معشر النساء، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ومن فضل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، وكانت نفقتهم في سبيل الله، وكانت نفقتهم مخلوفة عليهم، وهم معانون في أداء المناسك. والحجاج يباهي بهم الله عز وجل ملائكته في كل عام من يوم عرفات، فيتجلى لهم ويتجلى عليهم ويباهي بهم ملائكته في السماء، ويقول سبحانه: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين ملبين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فينادى عليهم: انصرفوا يا أهل الموقف مغفورا لكم. وللحج أهداف سامية، منها امتثال لأوامر الله واستجابة لندائه سبحانه، قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وللحج أهداف، ومنها أن نتأسى بنبي الله إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في إبراهيم والذين معه. ومن أهداف الحج أن نرتبط بمهبط الوحي ومكان نزوله، فنحن نذهب إلى مكة مكان مهبط الوحي، ونذهب إلى المدينة مكان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحج أهداف أخرى، ومنها إعلان مبدأ المساواة بين الناس، لا فرق في الحج بين فقير وغني، ولا بين غفير ووزير، ولا بين مملوك وملك، إنما الكل سواسية في لباس واحد ومظهر واحد ودعوة واحدة ونداء واحد ورب واحد. قال سبحانه: سواء العاكف فيه والباد، المقيم والزائر، الاثنان سواء، المقيم بمكة طيلة عمره والقادم من خارج مكة، كلاهما سواء بين يدي الله عز وجل. وللحج أهداف، ومنها أن نتذكر الآخرة، وأن نتذكر موقف الآخرة، وأن نتذكر يوم الحشر، وأن نتذكر أننا على الله معروضون، وعلى الله وعمامه واقفون، واقفون بين يديه سيسألنا واحدا واحد، لن يترك واحدا إلا وسيسأله. فكان هذا من أعظم أهداف الحج. ومن أهداف الحج جمع الناس على مبدأ واحد، حذف كل الشعارات، كل الشعارات الزائفة التي لا قيمة لها في الحياة الدنيا تحذف في الحج، ويتوحد الناس ولا يتفرق الناس، ليس لهذا جنس ولا عرق ولا مذهب فقهي ولا مذهب عقدي، الكل يقف في عرفة يرفعون يدا واحدة ويلبون بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكل يقول هذه التلبية، الكل يقول هذا الذكر، لا يتغيرون ولا يتبدلون، ليس هناك تغيير ولا تبديل. وللحج آثار وهذه الآثار آثار على المجتمع المسلم في العقيدة والوحدة والاقتصاد وجميع شؤون حياة المجتمع المسلم. الحج يؤثر عليه، فالحج فيه وصل الحاضر بالماضي، أن تصل حاضر الأمة بماضيها. فننظر ما فعل أبو بكر وعمر، ما فعل عثمان وعلي، ما فعل أبو هريرة وعبد الرحمن، ما فعل أصحاب النبي، وماذا فعل السلف التابعين الذين بعدهم، وماذا فعل سلف الأمة من بعدهم، وماذا فعل من بعدهم. ففي الحج آثار أنك تصل ماضيك بحاضرك، وفي الحج سقوط للشعارات الزائفة التي جعلت تفاضل بين الناس، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. يقول سبحانه وتعالى مبينا أن الكرامة إنما هي في تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا أكثركم حكما ولا أكثركم عرضا ولا مالا ولا أكثركم جاها ولا سلطانا، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحج آثار، وهو منها توحيد كلمة المسلمين تحت راية التوحيد، شعارهم المعلن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما كان الحج بهذه الصورة كان مهما في حياة المسلمين، لذا حافظ المسلمون على الحج، وحافظ القائمون على الحج بالتوسعة كل عام، يوسعون أماكن الحجيج ويستقبلونهم ويفتحون لهم أبواب الخيرات والبركات، ولديهم القدرة المادية والمعنوية على توسعة المكان وعلى استضافة الأعداد مهما كانت، ولديهم القدرة أيضا على أن يحموا الناس حماية من الأوبئة وحماية من الأمراض وحماية من كل شيء. هذا ما نراه بين كل وقت وآخر. لكننا في هذا الزمان وفي هاتين السنتين الماضية وهذه السنة، في هاتين السنتين اللذان لازلت أعتقد أنهما مفترق طريق، كأننا نرى وننتظر أول علامة من علامات الساعة الكبرى. إننا في هذا الزمان قد أصيبت الأمة، بل أصيب العالم كله، أصيب بما يسمى بفيروس كورونا، هذا الفيروس اللعنة الذي نزل على الأرض، إما أنه نزل من السماء أو نزل من أي مكان نزل، لكن هذا الفيروس الذي نزل وهذا الوباء الذي انتشر بين الناس جميعا في كل أنحاء العالم، ترى أنه كأنه جند من جنود الله أرسله الله عز وجل ليفرق بين فترة وفترة، لينهي فترة علامات الساعة الصغرى وتأتي علامات الساعة الكبرى. جاء هذا الفيروس ليحقق هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا من الزمان، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرم صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من حال المسلمين في آخر الزمان، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، والمراد تمحى آثار الإسلام وتمحى أقلامه وتمحى أحكامه. فهذا هو الإسلام. جاء هذا الفيروس القاتل ليوقف الحج عامين متواليين، جاء هذا الفيروس القاتل ليوقف صلاة الجماعات لفترة طويلة قرابة العام، جاء هذا الفيروس ليحدث تباعد اجتماعي في الجلوس فيما بين الناس منافيا لما جاء عليه النبي والصحابة، جاء هذا الفيروس ليمنع التصافح بين الناس، والذي بسببه تتساقط القلوب والأحزاب. فكأن هذا الفيروس
جاء قاصدا ان يفصل هذه الامه وان يفصل هذا الزمان ليوقف الزمان عند حده، فينسى الناس تلاحمه في الصفوف بالصلاه، بل وتنسى الناس الحج، بل وتنسى الناس الصيام، بل وتنسى الناس الزكاه، بل وتنسى الناس الصلاه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدرك الاسلام كما يدرك وشي الدور حتى لا يدرك صياما ولا صلاه ولا زكاه ولا صدقه ولا حج، بل وسيسرع على كتاب الله في ليله، فلا يبقى في الارض من بعايا. هذا الكتاب سوف يوحى من السطور وسوف يوحى من السطور ايضا. اننا في زمان عجيب رفع الله فيه العلماء، العلماء المخلصين، وقد جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من سطور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى اذا ابقى الناس رؤوسا سؤالا افتوا بغير علم، افتوا بغير علم، افتوا بغير علم، فضلوا واضلوا، فضلوا واضلوا، فضلوا واضلوا. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ان الكلمه التي تخرج من لسان الداعي الى الله عماله ينبغي عليه ان يحافظ عليها وان يوفق قوله فعله، ينبغي ان يكون العمل كذلك. النبي عليه الصلاه والسلام يبين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا بقي الناس رؤوسا جهالا ابقوا بغير علم، فضلوا وعضلوا. هذا ما عبرنا به النبي عليه الصلاه والسلام. فلا تشغلنا النظرات، ولا يشغلنا المشاكل والتظاهرات، ولا يشغلنا مظهر الاشخاص، انما يشغلنا اعمالنا، تشغلنا اعمالنا. ننظر نحن الى قلوبنا، اذا متنا اليوم ماذا نحن فاعلون، وماذا نحن قائلون لله ان وقفنا بين يديه. هكذا الحج يتوقف عامين متتاليين، والسبب في ذلك ذلك الفيض المعين الذي اصاب هذه الامه في كلبها وفي قلبها، وذلك كما يقولون حفاظا على النفس، لان المحافظه على النفس مقدمه على المحافظه على الدين، لان كليات الاسلام خمس كما يقول العلماء في ذلك المجال. انما العجيب اين الايات التي ترفع الى الله حتى يرفع الله هذا البلاء عن الامه والعالم؟ اين الايات التي ترفع، واين القلوب التي تخشع، وعلى الجبال التي تسكت بين يدي ربها قائمه الليل والنهار، وعلى الانسان الذي يلهج بذكر الله حتى يرفع الله هذه الامه عن الامه، ويعود الناس الى الصلاه متلاحمين، ويصبح الناس بعضهم بعضا، ويرجع الحيط كما كان، فيعود الناس في كل عام ويحتملون ويزورون ويصلون ماضيهم بحاضرهم. اسال الله ان يرفع الامه عن الامه، واساله سبحانه الا يفتننا في ديننا، نساله الا يفتننا في ديننا، نساله الا يفتننا في ديننا، وان يخطبنا مع القول عملا، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذه فقرة الدعاء للمرضى، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، وامسح عليهم يد العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امرنا ويفرج لنا كتابنا، واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به. منا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وآله وصحبه.
العلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشر اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله. رب الخلائق كلها فهو القريب.